هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي. أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة اليوم. سيكون موضوعنا حول الخيانة التي تحصل بين بعض الأشخاص، خاصة إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص متسامحا ورؤوفا ويحاول دائما أن يقدم يد العون والمساعدة للآخرين بكل الوسائل والطرق، إلا أنه لا ينال إزاء ذلك الكلمة الطيبة ولا ينال الشكر والثناء، بل أحيانا لا ينال حتى محبة الآخرين له، إنما يقابل بالخيانة والغدر، ليس لشيء سوى للأغراض المادية البحتة التي غالبا ما تسيطر على بعض الناس. في حلقة اليوم سوف نلتقي ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء لأجل إلقاء الضوء أكثر، وهما فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة سميرة عبد الوهاب الباحثة الاجتماعية من الكويت. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، عبد الرحيم رجل في الأربعين من العمر، يعمل موظفا في إحدى الدوائر الرسمية. كان حريصا جدا في عمله، متعاونا إلى أبعد الحدود مع زملائه، لا يعصي أوامر مديره أبدا. لو سمع أو علم بأن أحد الموظفين قد تغيب لأمر ما، فإنه يسارع إلى زيارته في البيت للسؤال عن صحته أولا، وليطمئنه بإنجاز العمل بدلا عنه حتى يشفى ثانيا. كان طيب القلب، مسامحا، يحاول أن يصلح بين الموظفين لو حصلت بينهم مشكلة ما لا سمح الله. في يوم ما، ولما وصل إلى محل عمله، وجد مجموعة من الموظفين الزملاء وهم يتهامسون فيما بينهم، ولما شاهدوه حاولوا الكف والتغاضي عن إكمال الحديث، فذهب كل واحد منهم إلى مكان عمله بسرعة. رغم ذلك لم يعر عبد الرحيم أهمية للأمر أبدا، وقال في نفسه: ما شأني أنا؟ ربما هناك موضوع خاص وليس من حقي معرفته، لأذهب وأكمل عملي. بعد لحظات بدأ الموظفون ينسلون خارج الغرفة واحدا تلو الآخر. تعجب عبد الرحيم من هذا الموقف وحاول معرفة حقيقة ما يجري، فسأل أحدهم: أرجوك أن تقول لي، هل هناك أمر خطير أصاب أحد الموظفين مثلا، أم هناك مشكلة ما وقع فيها أحدهم؟ أرجوك قل لي، فربما أستطيع المساعدة. هز صاحبه رأسه فقط دون أن يبوح بأية كلمة، مشيرا إلى عدم وجود ما يقتضي قلق عبد الرحيم. شكر عبد الرحيم الله سبحانه وتعالى على ذلك ولم يعلق شيئا، بل عاد ليكمل عمله. ولما طال غياب زملائه حاول أن يتعرف على السبب، فقد شغل ذلك باله كثيرا، وراح يسأل هنا وهناك حتى تبين له بأنه كانت هناك ترشيحات لانتخاب ممثل جديد للموظفين بدلا عن الممثل القديم الذي انتهت مدته المقررة. أزعجه هذا الخبر كثيرا، لأن الجميع حاول أن يمنع عبد الرحيم من المشاركة والإدلاء بصوته، فتحسف على اللحظات التي كان قد قضاها لأجلهم وانتظر عودتهم لكي يتأكد مما سمعه. وفعلا لما عاد زملاؤه تأكد عبد الرحيم من أحدهم وقال له: أما كان من الواجب دعوتي أنا أيضا، أم إن اختيار المرشح حق لكم أنتم فقط؟ تمتم صاحبه وقال: صدقني ما كنت أعلم حتى آخر لحظة، لذلك أنا لست مسؤولا عن عدم دعوتك. عاد عبد الرحيم عند المساء إلى بيته، صلى صلاته وتناول غداءه، ولما أوشك أن ينام قليلا رن الهاتف. نهض من مكانه بسرعة، رفع السماعة وقال: ألو، تفضل. سأله شخص عبر الهاتف دون أن يفصح عن اسمه: هل أنت عبد الرحيم عبد الباقي؟ أجابه عبد الرحيم بكل ثقة ولهفة: نعم، أنا عبد الرحيم، تفضل. سأله الشخص مرة أخرى: هل أنت المسؤول عن الملفات الخاصة بالمتقاعدين؟ قال عبد الرحيم والفرحة تغمر قلبه: نعم، أنا عبد الرحيم المسؤول عن الملفات التي ذكرتها. لأن عبد الرحيم كان يظن أن هناك علاوة أو ترفيعا أو كلمة شكر بحقه سوف تقال. قال له ذلك الشخص عبر الهاتف: إذا يمكن لك أن تحل غدا ضيفا علينا. تأكد لي عبد الرحيم أن المتصل به يريد منه شيئا مهما، نظرا لتفانيه في العمل وإخلاصه في كل صغيرة وكبيرة. وهنا قال له بكل شوق وانبهار: أرجوك يا سيدي أن تقول لي، هل تريدونني لترفيعي إلى درجة أخرى في الدائرة؟ قال له الشخص: لا أعتقد ذلك، بل ربما نستعيد منك بعض الأعمال والمميزات وسوف نعيدها في وقت لاحق أو لا نعيدها. تعجب عبد الرحيم وقال: أهكذا تكافئون الموظفين المجتهدين؟ أنا لا أصدق ما أسمع. نعم أعزائي الكرام، توجه عبد الرحيم في صباح اليوم التالي إلى عمله، ولما وصل كان بانتظاره الموظف المسؤول عن إجراء التحقيقات الذي بادره بسرعة وقال: تفضل معي، لا وقت عندي للتأخير. أصابت الدهشة عبد الرحيم، لكنه اضطر إلى الذهاب معه وهو لا يدري أي شيء عن حقيقة الأمر. وبعد توجيه بعض الأسئلة له، تبين لعبد الرحيم أن هناك تقصيرا متعمدا قد حصل في أحد ملفات الموظفين المتقاعدين دون أن يدري به. ولما حاول أن يبرئ نفسه من التهم الموجهة له، أصر الموظف على توجيهها له، إلا أن عبد الرحيم وبحكم درايته الواسعة ومعرفته بأحكام ومواد القوانين المتبعة في الدائرة، استطاع أن يجد لنفسه منفذا للكشف عن الموظف الحقيقي الذي تسبب في ذلك التقصير. وبعد التدقيق والمداولة افتضح أمر الموظف الذي كان السبب الأساس في المشكلة التي وجهت خطأ إلى عبد الرحيم. عاد عبد الرحيم إلى غرفته وهو ينظر بعين الدهشة والتعجب لما حصل، فسأله صديقه عبد الفتاح قائلا: ماذا حصل يا عبد الرحيم؟ هل هناك مشكلة ما؟ أجابه عبد الرحيم: نعم، كانت هناك مشكلة وقد وجهت لي تهم باطلة بسببها، إلا أن عين الله لا تنام أبدا، فقد تبين للجنة التحقيقية المقصر الذي كان قد تلاعب برواتب الموظفين المتقاعدين. وهنا سأله زميله عبد الفتاح بفضول كبير وقال: ومن هو يا ترى؟ هل يعمل معنا هنا في هذا القسم؟ قال له عبد الرحيم: نعم، إنه يعمل معنا هنا في هذا القسم. قال زميله: ومن هو يا ترى؟ ألا تفصح عن اسمه؟ قال له عبد الرحيم: لم أكن أتوقع ذلك أبدا، لقد فاجأني المحقق ببعض المشاكل التي حصلت ولا زالت تحصل في القسم، وكان يتصور بناء على أقوال بعض الشهود من الزملاء الموظفين هنا بأنني أنا المقصر في ذلك. فقال له صاحبه: وهل يعقل أن يكافئك زملاؤك بتلفيق تهم باطلة لك بدلا من شكرك وتقديرك على مواقفك الكثيرة والعديدة التي تبديها تجاههم باستمرار؟ أنا أيضا يا عبد الرحيم لم أصدق ما سمعت. حاول عبد الرحيم أن يكون هادئا ودون أن يثير مشكلة ما مع زملائه، لأنه كان مؤمنا بضرورة أن يكون المرء متسامحا في كل الظروف والأحوال. لذلك عاد لإكمال عمله، وبعد لحظات تقدم إليه أحد الزملاء وبيده مجموعة أوراق طالبا من عبد الرحيم القيام بقراءتها وتصحيحها كما كان يفعل ذلك في كل مرة. نظر إليه عبد الرحيم وقال له: كيف تجرؤ على انتحال اسمي ومسؤوليتي لتقوم أنت وزميلك الآخر مروان بتزوير بعض رواتب الموظفين؟ أما خجلت من فعلتك تلك؟ تبعثم الموظف وألقى باللائمة بسرعة على مروان وقال: أنا لم أكن موافقا أبدا على أفعال زميلنا منذ البداية، وأتمنى أن تصدق كلامي. بطبيعة الحال لم يصدق عبد الرحيم قول زميله أبدا، لكنه رغم ذلك مد يده وأخذ الأوراق منه بكل احترام وأدب. وبعد ساعة واحدة تقريبا استطاع عبد الرحيم إكمال تصحيحه للأوراق وتسليمها إلى صاحبه. وفجأة دخل المدير الغرفة وقد أخذ يتجول بين الموظفين لإلقاء نظرة على طبيعة عملهم. وعند وصوله إلى ذلك الموظف وقراءته النصوص الموجودة بين يديه، تعجب المدير كثيرا وراح يشكر الموظف على حسن عمله وإتقانه واجبه. فوجه المدير كلامه مباشرة إلى عبد الرحيم قائلا: ليتعلم الآخرون منك كيف يعملون وكيف يكونون حريصين في عملهم، لا أن يقوموا بتزوير رواتب الموظفين.
أعزائي المستمعين، توجهنا إلى فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي المقدس بخصوص خيانة الصديق بصديقه، وما هي عواقب ذلك، وكيف يمكن توجيه النصح الملائم لهؤلاء البعض. لنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل كل شيء، مسألة الخيانة ومسألة نعوذ بالله التلبس بالخيانة، هذه من مؤشرات التخلف ومن علائم هبوط الفضيلة وتقدم الرذيلة. وبالتالي تعليمات أهل البيت، تعليمات الكتب السماوية، تعليمات القرآن، كلها تجمع على أن الحياة لا تطيب لبني البشر إذا تفشى فيها أمر الخيانة. حتى أن حديث أهل البيت في مقدمتها حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه، وفي نص آخر كثرة صلاة الرجل وصيامه، فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. كلما تطور موضوع الأمانة وكلما اعتاد المجتمع على الالتزام بالأمانة طابت حياته واستلذ عيشه، وبالتالي يصبح مجتمعا ناجحا. أما إذا تفشت هذه الحالة المرضية النفسية، فمعناه انهيار في عالم الأخلاق وتقهقر في مستوى الفضائل. وهناك لدينا حديث بخصوص هذا السؤال أو التركيز على جوهر السؤال، أن الخيانة مهما تفاقمت والعياذ بالله فهي شيء، وأشد منها وأقبح منها أن يخون الإنسان من ائتمنه. حينما يعني تأتمن الزوجة زوجها أو الزوج زوجته أو الوالد ولده أو الولد والده أو الجار جاره أو الصديق صديقه، من العار والشنار أن يستخدم الطرف هذا الاعتماد وهذه الثقة، فنعوذ بالله يتحول إلى إحراق هذه الفضيلة بها الطريقة المنحطة، وهو التعامل بهذا الاعتماد بشنو؟ بخيانة سيئة والعياذ بالله، وأسوأ من السيئة. الإمام الصادق عليه السلام في تعليماته: احذر من الناس ثلاث، الخائن والغادر والنمام. يعني هذه ثلاث عناوين تؤشر والعياذ بالله إلى تسافل البشرية إذا تفشت فيها هذه الأمراض، واحدة منها الخيانة، واحدة منها الغدر. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: من خان لك فسيخونك، ومن غدر لك فسيغدر بك. نعم، وهكذا يستمر الإمام الصادق عليه السلام ينهى الإنسان عن التلبس بهذه الحالة، وأنه بالتالي سيكون هو الضحية لها. أمرنا جميعا من خلال القرآن، الكتب السماوية، وتعليمات الأنبياء، تعليمات النبي وأهل البيت، أن نتحلى بالفضائل لنتكامل، وفي مقدمتها أن نكون دائما على موقف مشرف وموقف مسؤول من مسألة الأمانة.
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه إلى الدكتورة سميرة عبد الوهاب الباحثة الاجتماعية من الكويت لسؤالها عن التأثيرات الاجتماعية عند خيانة الصديق صديقة، وماذا يمكن أن ينتج ذلك تجاه طبيعة العلاقة بينهما، وكيف ينعكس على العمل وما شابه ذلك. فلنستمع معا.
بداية لابد أن نحن السبب الخيانة بين الأصدقاء في مجال العمل، ما الذي يدعي لهذه الخيانة؟ من الأسباب الأولى عدم عدالة المسؤول وعدم تحقق كثير من أنجز العمل المطلوب منه. يعني المسؤول ما يكون عادل في تعامله مع بقية الموظفين اللي يشرف عليهم. النقطة الثانية حب المسؤول لمن يتملق له ويبرز حاله ولو على حساب الغير، أن هناك بعض المسؤولين يفضلون الشخص الذي يتملق ويمدحه ويبرز حاله ولو أنه قدم له إنجاز، مو من إنجاز نفسه، من إنجاز جميلة أو من إنجاز صديقة العمل. التركيز على العمل السردي وعدم تشجيع العمل الجماعي، هناك بعض الإدارات للأسف تركز على العمل السردي ولا تشجع أو تحبب العمل الجماعي. العمل الجماعي بس روح التعاون والعمل التعاوني بين الموظفين، فيكون هناك تنافس شريف بيناتهم، ويكون عدد في تقسيم وتجزئة العمل فيما بينهم. طمع البعض في نيل رضا المسؤول لنيل مصلحة ما كالترقية أو الحصول على مكافأة مالية، فبالتالي يغدر بمن حوله ليقدم عملهم وينسب لنفسه لكي ينال ما يريد. عدم المام الموظفين للعمل بروح التنافس الشريف، وهذا يستخدمون الكثير من الموظفين تركيزهم على العمل السردي، يفقدهم أن روح المنافسة وروح العمل الجماعي وقيمة العمل الجماعي وما يترتب عليه. طبعا بالنسبة للتأثيرات، يعني نتحدث عن تأثيرات المترتبة بالنسبة لخيانة أحد الأصدقاء لصديقه الآخر في مجال العمل. أول هذه التأثيرات إنها تكون صدمة، صدمة كبيرة من سلوك الخيانة من قبل الصديق، هذا الصديق الذي أنا وثقت معه وعملت معه وكنت أشجعه ومعه في كل خطوة، بالتالي يخون لأخذ عملي أو يخون بأي طريقة ما لكي لمصلحة المادية، مصلحة المعنوية. هذه صدمة بالنسبة اللي تعرض للخيانة. كون الشخص تعرض للخيانة بالتالي تترتب عليه أنه يتخوف من تعزيز علاقته مع بقية الزملاء في العمل، فتكون علاقتي سطحية متخوف، أخاف أن أنا أعزز علاقتي بتطور الزمالة إلى صداقة وقد أتعرض لخيانة أخرى. تكون في عزلة ورغبة في الانطوائية، عدم التحدث مع الأصدقاء في العمل، تحدث يعني بشكل بسيط مبسط، علاقات سطحية جدا، يتعامل مع شخص دخان كأنه شخص غير مرغوب فيه، لا يستطيع أن تكون هناك علاقات عمل بيناتهم المستقبلية. الإساس على جو العمل طبعا كون أن هناك في خيانات في العمل وكل من يخون الثاني والمسؤول لا يعالج هذه المشكلة، ينزل العمل دون المستوى المطلوب، يكون على الإنجاز فقط، أن أنا أنجز العمل دون دقة ودون جودة. تكون هناك اتهامات متبادلة بين الموظفين لتدني مستوى العمل، كل موظف يلقي اللوم على الموظف الآخر نتيجة تدني مستوى العمل. يكون جو العمل مشحون بالخلافات وعدم التوافق وعدم التوائم بين الموظفين، وهذا كله بالتالي يؤثر تأثيرا سلبا على العمل وطبيعة العمل وعلى أداء العمل المطلوب.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكركم وضيفي البرنامج العزيزين، على أمل اللقاء مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج من الواقع. إلى اللقاء.